أما كلام الله وكلام رسوله فهو أفصح الكلام وأوضح الكلام، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأصدق الكلام إن خير الحديث كتاب الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم.
لم يحتمل كفر في لفظ الزمان تغيب من الاخبار والقران فقل لم تستولى على السبيل لكنه حقا على الاستبيان.
كلام الله وكلام رسوله استوليا على البيان، فليس هناك أبلغ ولا أبين ولا أوضح ولا أفصح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أسلم من التناقض والاختلاف من كلام الله وكلام رسوله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام البشر يختلف، يعتريه ما يعتريه من نقص البشر، لكن كلام الله جل وعلا محفوظ من الاختلاف. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وصادر عن الله جل وعلا محكم، والإحكام معناه الإتقان والإحسان في لفظه ومعانيه، ليس عليه مدخل. كذلك كلام الرسول لأنه وحي من عند الله، الرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما يحب السبيان الرسول يا طريق إلا العمى والأيد في الحضيان.
ما بعد بيان الرسول بيان، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في البيان والنصح والقدرة على البيان، أعطاه الله القدرة على البيان التي لم يعطها بشرا، وأعطاه الله النصح في البيان حيث لا يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فهو الغاية في الصدق والغاية في القدرة على البيان والغاية في النصح. نعم.
فانظر إلى قول الرسول بسائر من قصده عن رقية الرحمن حقا فرد رياحه يوم اللقاء رقي العيان كمان والقمران.
لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سائل من الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. هل بعد هذا البيان بيان؟ شبه الرؤية بالرؤية، رؤية الله برؤية النيرين الشمس والقمر، الصحو ليس دونها سحاب، هل القمر يخفى إذا كان ما دون سحاب؟ هل الشمس تخفى إذا كان ما دونها سحاب؟ هذا غاية البيان والإيضاح، وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، الله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، إنما هذا تشبيه للرؤية بالرؤية. والحاصل أن هذا غاية البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال نعم ترون ربكم وسكت، على أي كيفية نرى؟ ما بين لو سكت، لكنه بين قال كما ترون القمر ليلة البدر يعني ليلة التمام، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نعم. يوم اللقاء، أما في الدنيا إن الله جل وعلا لا يرى، في الدنيا لا يراه أحد، وإنما الرؤية يوم القيامة، لأن الناس في الدنيا لا يتحملون رؤية الله عز وجل بضعفهم وضعف قواهم ومداركهم وأجسامهم، فلو تجلى لهم رب العزة لهلكوا. انظروا إلى قصة موسى عليه السلام لما سأل أن يرى ربه ماذا قال الله؟ إنك لن تراه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل، لما تجلى ربه له اندك الجبل الصم الصلب اندك وصار ترابا. إذا كان الجبل لا يصبر على ولا يصمد على رؤية الله جل وعلا فكيف بالبشر؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها رؤية ربهم عز وجل إكراما لهم، لأنهم عبدوه في الدنيا باليقين وهم لم يروه، فتجلى لهم يوم القيامة جزاء لهم حيث عبدوه في الدنيا ولم يروه، تجلى لهم يوم القيامة إكراما لهم وتشريفا لهم. أما الكفار الذين كفروا به فإن الله يحرمهم هذه النعمة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، إهانة لهم. إلا في عرصات القيامة فإنه ورد أنه يراه جميع الناس، ولكن هذه ليست رؤيا إكرام. نعم نعم.
حق
أن
ترون
إلهكم يوما لقاء وفي الأيام ثمان أرض مراني تتبع لأن ثمانه وتحس فيه لحظة صغيرة لهما مثلان. نعم.
فقصده
تشبيه
يعني
ليس هذا من باب تشبيه الله بمخلوقاته، وإنما القصد تشبيه الرؤية بالرؤية. ما هما؟ نعم. قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التشبيه نفي الاحتمالات، نفي كل الاحتمالات وإثبات أنها رؤية حقيقية، لا في اللي يقولون يرون نعمته يرون أمره يرون كذا، هذا كلام باطل. نعم.
ولا فلسفة ولا تأمل مانع من رؤية القمران، ولا فلسفة ولا تأمل مانع من رؤية القمران في كيفان
الدنيا يعني. نعم.
فإذا أتى بالمقتضي لنا فلسفة لعقل يتشكر في التبيان.
نعم. صلى الله عليه وسلم ما بعد هذا البيان بيان ولا إشكال أبدا في رؤية المؤمنين لربهم عيانا حقيقة في أبصارهم. نعم.
ما يقول
القاضي التبيان أن العمالي بعد التبيان، أعلى من هذا التبيان. نعم.
فبأي أرض يا كف المنه ذلك معذور عن الإيقان.
أي مع هذا البيان الواضح تقولون هذا ما يفيد، هذا ما يفيد، معذور عن اليقين، خبر الرؤية لا يفيد اليقين من جملة الأخبار، لا يفيد اليقين. نعم.
فبأي أرض يا كف المنه
هذا اللفظ الذي جاء به الرسول في الرؤيا لا يحتمل، ما فيه أي شيء مما قلتم، ليس فيه إجمال وليس فيه كما تقولون شيء يعارضه، ما هناك نص يعارضه، ولا هناك أي شيء من العلل التي قلت، ومع هذا ما تصدقون بهذا، معناه أنكم ما تصدقون في شيء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو أنكم
لو انكم حكمتم على كتبكم هذه كلام ائمتكم مثل ما حكمتم على كلام الله وكلام رسوله فسدت هذه الكتب ولاصلحت للاستدلال. كيف تحكمون على كتاب الله وسنه رسوله لانها لا تفيد اليقين، تحكمون على كلام ملاحدتكم وان كتبهم تفيد اليقين؟ نعم. كتبكم هذه ما فيها من البيان والتوضيح مثل ما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي علوم غامضة وتخرصات وعقول كاسدة ما فيها حقيقة ولا تفيد علم، لأنها صنعة بشر. نعم.
والله الذي قد
لو صح هذا الذي قلتموه في كلام الله وكلام رسوله ما صح خبر في الدنيا ولا كلام في الدنيا ولا عقد ولا طلاق ولا حل ولا شيء، لأن كل هذا بالكلام، الطلاق بالكلام والنكاح بالكلام، الشهادة بالكلام، كلها بالكلام. فإذا قلتم أن الكلام لا يفيد العلم معناهم كل كلام الناس ما يبنى عليه شيء، حتى كلام أئمتكم اللي عظمونه ما يفيد شيء. نعم.
فالعقل لا يقضي إلى
تفصيلها،
لكن تستعمل
نجاة الحق نعم. أهل السنة والجماعة لا يعزلون العقل تماما كما تقوله الأشاعرة، ولا يؤلهونه كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يغلون في العقل حتى يجعلوه هو المقدم وهو الذي يفيد اليقين، وأما أدلة الشرع فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. الأشاعرة يعزلون العقل ويقولون لا حكم إلا بالشرع، أما العقل فلا يفيد شيء ولا يبنى عليه شيء، يلغون العقول. أهل السنة يتوسطون، يقولون العقل يستدل به، يستدل به على قدرة الله وعلى استحقاق الله للعبادة، وعلى استدل به، ما خلق العقل ليستدل به، لكن لا يستقل بالاستدلال في أمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية. العقل لا يستقل، يدل على الحسن والقبح بالجملة، لكن لا يستقل ويبنى عليه الحكم وحده، بل لا بد من الشرع، لا بد من الشرع. فأهل السنة يجمعون بين العقل والشرع، المعتزلة يعزلون الشرع يحكمون العقل، الأشاعرة يعزلون العقل ويحكمون الشرع، وكلا هذه المذاهب على طرفي نقيض إلا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنه حق. الله جعل العقول للبشر، قال أفلا يعقلون لما الذين لا يعقلون، دل على أن العقل يستدل به. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا استدلال للعقل، يتأمل هذه الكائنات وهذه المخلوقات استدللت بها على قدرة خالقها سبحانه وتعالى، هذا بالعقل تمييز. العقل يميز بين الضار والنافع، يميز بين النار وبين الماء، يميز بين السحر وبين غيره، يميز بين السم وبين العسل، يميز بين الضار والنافع العقل، فهو لا يلغى نهائيا لكن لا يحكم في كل شيء نهائيا. هناك أشياء يقصر العقل عن إدراكها، لا تدرك إلا بالشرع، وهي الأمور المغيبة والأمور المستقبلة والماضية والأحكام والحكم على الأشياء، هذا لا يستقل به العقل، لا بد من الشرع. نعم.
فالعقل لا يمضي
إلى تفصيل. شوف إلى تفصيل يدرك الجملة لكن لا يهتدي إلى التفاصيل. نعم.
فالعقل لا يهتدي إلى تفصيلها لا بد ما جاءت به الوحيان.
نعم. تفاصيل هذه لا بد من الوحي، أما الجملة فالعقل يدركها. نعم.
فإذا أخذ التفصيل لفظيا ومع دون الحديث قال والبرهان فهناك لا علم الأفاد لا ولا ظن وهذا غاية الحكمان.
نعم.
لو صح الأخبار لم يحصل لنا قطع بقول تفصيل
لو صح ذاك القول الذي تقولونه ان كلام الله وكلام رسوله ظواهر لفظيه لا تفيد اليقين ما صح لنا كلام في الدنيا. نعم.
لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قصر بقول القص من كلامه.
نعم.
وقد التقاط فاحدا
وفساده اصل الفساد لنوع ذاك الانسان. فلو قال لك انسان دعت عليك هذه السلعه والله كلامك محتمل ما ادري ايش قصدك ولا ادري عليه شيء ولو قلت اشتريت قال لك هو والله كلامك تمام لا يفيد شيء ولا لانه محتمل ولا اقدر اني اتصرف معك. لو قال زوجتك بنتي والله كلامك تمام لا يفيد شيء ولا ابني عليه شيء او قلت انت انا قبلت قال قبولك لا لفظ ما ابني عليه شيء معناه سدت الدنيا راحت العقوبه. نعم.
ما كان
يكون عندنا بهذا الدين ووصية كلا ولا ايمان. وقايا الناس اللي يوصون بها بعد موتهم في كلام ما هي كلام نقول محتمل هذا يحتمل المجاز يحتمل الحقيقه يحتمل كذا يحتمل ما معناه ان الوصيه دي ما يبنى عليها باطله. الوقف قال وقفت ان هذا كلام يحتمل ما يصح وقف بالاحتمال هكذا يعني كان الأمور الناس تفسير جميع الأشياء. نعم. كذلك الشهادة لو جاء واحد يشهد عند القاضي وهو معدل وموثوق قال إيه بس كلامك يا كلام ما يبنى عليه شيء إذن بماذا يحكم القاضي؟ المقر لو أقر قال والله إقرارك لا محتمل يعني وش يحكم به القاضي؟ الشهادة محتملة والإقرار محتمل لأن كل منهما كلام إذا مش يسوي القاضي يترك القضية هذا كلام باطل. نعم.
وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذا
كان محتملا لسبع معاني. سبع معاني ما يبنى على شيء لأنه محتمل. نعم.
فقد يعود العالمين بحقها
عقود العالمين بأصلها كل العقود والنقود من طلاق وفسخ وغير ذلك كلها ما تصح لأنها الفاظ لأنها بالألفاظ فإما أن تحكموا جميع الألفاظ ما تصلح ومنها كلام ملاحدتكم وإما أن تحكموا بأن الألفاظ يبنى عليها وأعظمها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إنكم تتحكمون تقولون كلام الله وكلام الرسول لا يفيد من اليقين وأما كلام الناس هذا يفيد هذا باطل هذا إلزام لهم. شوفوا كيف يفشل الخصم رحمه الله مع أن النظم في العادة ضيق لكن يضمنها أشياء عجيبة من العلوم. نعم. أيسره للشهداء شهادتهم
بها من غير علم بالهبوط بياني
كذلك لو أن أحد سب الله وسب الرسول واستهزأ بالقرآن قلنا لا يحكم بكفره لأنه ظواهر لفظية لي ما نحكم به وهذا قالوه الآن يقولون لو أن سب الله وسب رسوله وقالوا ذا ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري شل القلب وكلامه ذا محتمل. شوفوا الباطل كيف يتسلسل وكيف يعني يدخل في عقول بعض الناس هذه قالوها الآن مقالة قائمة الآن من الناس ينتسبون إلى السنة يقولون لو سب الله وسب الرسول واستهزأ بالقرآن ما نحكم بكفره لأن هذا لفظ محتمل لكن لازم من العلم بما في قلبه هل هو مكذب ولا ما هو مكذب هذا جاي منها قاعدة القديمة. نعم.
الخوارج يكفرون بالكبائر، يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هذا عندهم كافر. خالد بن خلد كذلك معتزل ولم يخرج من الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر، يكون في المنزلة بين المنزلتين، فإن مات وهو على لا فإنه يخلد في النار كما تقوله الخوارج. هذا مذهب الخوارج. المرجئة يقولون لا، ما يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو ما في القلب، اليقين في القلب فقط، ما دام أنه لم يكذب في قلبه كل مهما عمل من الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. والمعاصي هذه ما تضره، لا يضر مع الإيمان اللي هو اعتقاد القلب عندهم، لا يضر معه معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة لا يغلون غلو الخوارج فيكفرون مرتكب الكبير، ولا يتساهلون تساهل المرجئة فيعطونه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، بل المعاصي تنقص الإيمان لكنها لا تسلبه الإيمان بالكلية، بل يكون مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فلا يسلبونه مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج، ولا الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة. نعم. هل الشرك الأصغر حكم الكبائر التي دون الشرك الأكبر وأنه تحت المشيئة، أو أنه لا بد أن يعذب بالشرك الأصغر لكنه لا يخلد في النار، فلا بد أن يعذب ما دام أنه لم يتب، لا فإن الله لا يغفر له الشرك الأصغر، فلا بد أن يعذبه به ولكنه لا يخلده في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم. قبل
الشيخ كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، مع أن القول على الله بغير علم أن المشرك هو حالف
عنه؟ القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بلا علم، لأن المشرك قال على الله بلا علم واتخذ له شركاء وأولياء يدعوهم من دونه ويقول إن الله شرع لنا هذا، إن الله شرع لنا هذا، والذي يكشف عورته في الطواف يقول إن الله أمرنا بهذا، هذا قول عن الله بلا علم والعياذ بالله، هذا أعظم من الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بلا علم. نعم.
ما قول في تأويل قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ثلاثة، وعلى من يعود الضمير بقوله يعلمان؟
الكلام على ظاهره يعود الضمير إلى الملكين، إلى الملكين اللذين نزلا من السماء
يعلمان السحر ابتلاء للناس واختبارا للناس، ولذلك ينصحان قبل التعليم إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينصحان قبل التعليم. فهذا لا شك على ظاهره، وأنهما ملكان من الملائكة نزلا من السماء امتحانا للناس وفتنة للناس. فالله يمتحن عباده سبحانه وتعالى ليتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب، يمتحن عباده سبحانه وتعالى. نعم. هذا بين أمرين، إما أنه جاهل ولا يدري عن حال ابن سينا، وهذا لا يحق له أن يتكلم، يجب عليه أن يصرح، وإما أنه عالم بحال ابن سينا وكفرياته فيكون مقرا له على ذلك، فيكون حكمه مثل حكم ابن سينا والعياذ بالله، لأنه أقره على ذلك وذكاه. نعم. الأمر خطير جدا. نعم. لكن بعض الناس يثني على ابن سينا من الناحية أنه طبيب فقط، ناحية طبية، هذه شرفة دنيوية، هو طبيب صحيح، وفي الكفار من هو أحدق منه في الطب؟ ما الذي يخص ابن سينا؟ في الكفار من هو أحدق في الطب من ابن سينا؟ لكن يقولون أنه ينتسب للإسلام وهذا مفخرة للإسلام، يقول لا، الإسلام منه بريء والإسلام غني عنه. نعم. فالحاصل أنه لا يمدح ولا يزكى. نعم. لأنه باطن من الباطنية، فيلسوف ملحد. نعم. يقول بقدم العالم. نعم. لا بأس أصول الفقه، لا بأس يتعلم علم المنطق في أصول الفقه فقط، لا في العقائد، عقائد لا، لكن في أصول الفقه ما في بأس، ولكن تركه والابتعاد عنه أحسن، لأنه يجر، لأنه يجر إلى المحذور، السلامة منه أحسن. ولذلك في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان ممتنعا من تقرير المنطق في المعاهد العلمية امتناعا قويا، وإنما أدخلت بعد وفاته رحمه الله. فالبعد عن هذه الأمور وعدم إدخالها على المسلمين أمر واجب. لا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
والسلام على رسول الله. واصل الناظم رحمه الله الرد على الذين لا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة في إثبات العقيدة، وإنما يعتمدون على قواعد العقل والمنطق. وهو يقول إن العقل لا يستقل بإدراك الأشياء والحكم عليها، وإنما الذي يدرك تفاصيل ذلك هو الشرع، فلا بد من الأمرين، لا بد من الاستفادة من العقل في حدود ما يستطيع، ولكن العقل لا يكفي وحده، لا بد من الشرع. ولو كان العقل يكفي وحده لما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، لأحالهم على العقل وكفى. وإذا كان لابد من الشرع فإنه لابد أن تكون ألفاظه تفيد المطلوب ويعتمد عليها. وهؤلاء يقولون إنه لا يعتمد عليها، فلو كان الأمر كذلك لم يبقى علم في الدنيا، لأن العلم الصحيح الذي يعتمد عليه هو ما جاء في الوحي الذي جاءت به الرسل، هذا هو العلم الشرعي الذي يعتمد عليه في أمور الدنيا والآخرة. أما أمور العقول وما يسمونه بالعلم التجريبي فهذه أمور يعتمد عليها في أمور الدنيا فقط، في أمور الدنيا الحرف والصناعات والمهن. وأما علوم الآخرة وأمور العقائد وأمور الغيب فهذه لا يعتمد فيها إلا على الوحي المنزل من عند الله عز وجل. هذا هو الحاصل من هذا البحث. نعم.
فهناك لا علم أفادت لا ولا قلت وماذا ضاعت الإيمان.
على قولكم أن النصوص لا تفيد العلم ولا تفيد حتى ولا الظن، وحينئذ لم يبقى علم في الدنيا إلا علوم التجريبية، هذه لا ليست فيها مناط السعادة والشقاوة، هذه شرف ومعاشات للناس يستعيشون بها في دنياهم لكن لا تنفعهم في آخرتهم.
لو تحذاك القول لم يقتل لنا قطع بقول قطع للإنسان.
ثم أيضا لو صح ما تقولون ما صح لنا أن نعتمد على كلام أحد، والناس يبنون عقودهم ومعاملاتهم وأنكحتهم ووصاياهم وأوقافهم يبنونها على الكلام. أنتم تقولون الكلام لا يفيد علما ولا ظنا، إذا تتعطل مصالح العباد ولا يبقى كلام في الدنيا يفيد شيئا. هذا طرد قاعدتهم ومقالتهم وما يلزم عليها من الفساد. فكيف يعتمد على الكلام في مصالح العباد وعقودهم ولا يعتمد عليها ولا يعتمد عليه في أمور في العقيدة وأمور في الحلال والحرام وأمور الآخرة؟ نعم. فإما أن تلغوا جميع الكلام وتقولون أنه لا يفيد شيئا وهنا تخرب الدنيا كلها والآخرة، وإلا تقولون إن الكلام يعتمد عليه ويفيد، قد جعله الله وسيلة للبيان والتخاطب بين الناس يتعاملون به، وحينئذ يكسب قولكم إن الكلام لا يفيد. نعم.
وقد التخاطب كافئا وكتابه مثل كتابه لو كتاب الإنسان ما كان يحصل علما بشهادة ووصية كلا ولا أيمان.
نعم. تبطل الشهادات لأن الكلام الشهادات التي تبنى عليها القضايا في المحاكم تبطل لأنك عندكم كلام والكلام لا يفيد. تبطل الوصايا لأن الوصية كلام من الموصي. الوقف يبطل لأنه كلام من الواقف، وهكذا لا يصح في الدنيا شيء، لأنه مبني على كلام، والكلام عندكم لا يفيد. نعم.
وكذلك الإقرار
يصبح فاسدا، كذلك إقرار الإنسان على نفسه إذا أقر بحق عليه لأحد، نقول إقرارك هذا ما يفيد شيء لأنه كلام. نعم.
وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إن كان محتملا لسبع معاني، فقد عقود العالمين لأجلها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان.
كل عقود العالم مبنية على الكلام، يتخاطب الرجلان العاقدان يعني الإجاب والقبول، وهما كلام. فأنتم تقولون الكلام لا يعتمد عليه ولا يفيد، إذن تبطل جميع عقود العالم. نعم.
أيجوز للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟
كيف يشهد الشهود على حقوق الناس وهم إنما يشهدون عليها بالكلام؟ نعم. كيف يشهد الشهود على العقود وهي إنما هي كلام للطرفين، والكلام يحتمل ولا يفيد، العلم عندكم؟ نعم.
بل لا يسوغ بشاهد ابدا شفاعته على مذلول نطق لسانه
ابدا، لان الكلام اللي هو سمع يحتمل عندكم وهو لا يفيد العلم، فكيف يشهد؟ على ماذا يشهد؟ على كلام محتمل؟ نعم.
بل لا يراه له بلفظ الكفر بتحلل
بالظن
والكفران.
كذلك اذا نطق انسان بالرده سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام ما نحكم عليه، لان يعني كلامه دائما محتمل ولا ندري ماذا في قلبه، ولا يحكم على احد برده بمجرد الكلام الذي نطق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، نقتله بماذا؟ إن تكلم بسب الله وسب الرسول وسب الدين، اشتهج بالقرآن، هذا كلام عندكم ولا يفيد. وهذه قالوها في هذه الأيام، ظهر الآن جماعة من المرجئة يقولون لو سب الله أو سب الرسول أو ما يحتم عليه بالردة، لأن كلامه محتمل حتى نعلم ما في قلبه، حتى نعلم ما في قلبه. هذا المأخوذ من هذا القاعدة الفاسدة عند المتكلمين. نعم.
بل لا يباح القول بالجرم الذي هو شر فتحته من النسوان.
بل وكذلك العقود، عقود النكاح التي تستباح بها الفروج، ما هي مبنية على كلام، إيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج، مبنية على كلام. أنتم تقولون الكلام ما يفيد، إذا استبيحت الفروج بكلام لا يفيد. نعم.
أيسوغ للشهداء جنوبهم مبدئا قضيا بلفظ قابل لمعاني
قضيت. نعم.
أيسوغ للشهداء جنوبهم مبدئا قضية بلفظ قابل لمعاني
بلفظ
بأن قضيت بلفظ قابل لمعاني
على قول الزوج رضيت بهذا النكاح أو قبلته، أو الشهادة على الزوجة بأنها رضيت أيضا، فالشهود يخبرون عن رضا، عن رضا، عن رضا الزوج وعن رضا الزوج، لأن من صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجين، هذا من شروط صحة عقد النكاح، تراضي بين الزوجين. ما الذي يثبت لنا التراضي؟ هو الشهادة، الشهود يشهدون، يشهدون على ماذا؟ على قول الزوج رضيت وقول الزوج رضيت. وهذا كلام تقولون كلام ما يفيد، فإذا هذا العقد باطل، وهذا الاستباحة من فرض استباحة غير صحيح عندكم. نعم.
هذا أرجو
من قالوا بأنه إذا فساد العقل والأديان. نعم، خلاصة ما سبق أنه يلزم على كلامهم فساد العقل وفساد الأديان كلها. إذا ألغي الكلام وقيل أن الكلام لا يستفاد منه الحكم والقطع فسدت العلوم وفسدت العقول، فسدت الدنيا، فسدت الآخرة. هذه كلها لوازم لمذهبهم الباطل الذين يقولون أن نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم. إذا كانت نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم وهي كلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك نصوص غيرهم من باب أولى من كلام الناس وتخاطبهم، لا تفيد شيئا. نعم.
هذا ومنه الثاني أن اللغة صفة بنقل الفرد والإحسان، وانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأبدان والقرآن.
لقضية أصولية وهي هل اللغات توقيفية أو هي اصطلاحية؟ اللغات هل هي توقيفية أن الله علم آدم فعلمت ذريته، فاللغات توقيفية مبنية على تعليم الله سبحانه وتعالى للناس هذه اللغات التي يتخاطبون بها، أو هي اصطلاحية هم يصطلحون ويضعون هذه الألفاظ وهذه المسميات. فإذا كانت الاصطلاحية فمعناها أنها لا تفيد شيئا لأنها من وضع البشر ولا تفيد شيئا، والناس يبنون عليها الآن، يخاطبون بها ويبنون عليها على هذه الألفاظ كلهم بلغته، فيلزم على قولهم أيضا فساد اللغة من الأصل لأنها من وضع البشر. نعم.
هذا ومنه الثاني أن اللغة جاءت بنقل الفرد والوحدان.
وإن قيل إنها توقيفية تعليمية فمن الذي نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها أفراد وجماعات؟ اللغة منقولها الآن إلينا بالرواية كما في كتب اللغة وكتب النحو، قال سيبويه، قال الخليل، قال كذا، سمع فلان العرب تقول كذا وكذا، نقل ذلك، والنقل كلام. إذا تبطل اللغات لأنها جاءت عن طريق النقل والرواية. نعم.
فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأحكام والقرآن، أبسطه اللغة تحتاج نقلا مسلما متواترا أو نقلا محتانا.
هل اللغة يعني لا بد أن تنقل متواترة أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم أنه لا بد من التواتر لا في التواتر، وإن قلتم أنه يكفي نقل الأفراد بطل قولكم الخبر الواحد لا يفيد العلم. نعم.
أن قدرت مجرى الضرور إياكلا تحتاج نقلا وهي ذات بس وهي ذات بيان.
أو أنها اصطلاحية وضعها الناس باصطلاحهم، ولكن القول الأول أن اللغات توقيفية وأنها من تعليم الله جل وعلا للعباد، هذا هو القول الصحيح. وإذا كانت توقيفية لا بد لها من النقل، والنقل الغالب أنه أفراد وحدان، ومن يقولون خبر الواحد ما يفيد شيئا، إذا تبطل اللغة لأنها من رواية الأفراد والأحد.
ومن المطاعم قول قائلهم بأن الله أرحم لفظة بلسان.
لفظ الجلالة، الله هو أظهر لفظة بكل الألسن. ثم اختلفوا في الله هل هو مشتق ولا جامد، وإذا كان مشتقا فمن أين اشتقاقه. فإذا كان هذا النزاع حصل في لفظ الجلالة اللي هو محل اتفاق أنه أعظم لفظ تعرفه الأمم، ومع هذا فيه خلاف هل هو من المشتقات أو من الجامدات، وإذا كان من المشتقات فما اللفظ الذي اشتق منه، فهذا يحدث تشكك حتى في لفظ الجلالة عندهم.
ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي وعداة أنزريان.
الله هل هو عربي أو هو أعجمي؟ يعني اللفظ هذا، هل اللفظ هذا لفظ الله هل هو عربي من الألوهة وهي المحبة، أو الألوهية وهي العبادة، أو هو أعجمي لفظ أعجمي؟ وإذا كان أعجميا هل هو عبراني لغة اليهود أو سرياني لغة النصارى؟ فبأي شيء تقولون؟ نعم.
وكذا اختلافهم أمشتق يرى أم جاهد القولان مذكوران.
على القول بأنه عربي هل هو مشتق ولا جامد من الأسماء الجامدة التي وضعت هكذا، أو هو مشتق من لفظ آخر؟ نعم.
والأرض كان فيه كلف ثالث عند النحاس ولا تدعو ألوان.
نعم.
هذا غرب الله أظهر لفظه سبق المثال بها مدى الأزمان. فانظر بحق الله نادات الذي قالوه من لفظ ومثل الثاني.
نعم.
هل قالت العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟
يعني إذا كان هذا الخلاف جرى في اللفظ، في لفظ الله هل هو عربي ولا أعجمي، وهل هو مشتق ولا جامد، هل هذا الخلاف يؤثر على اعتقاد أن الله رب العالمين؟ لا يؤثر. كذلك الكلام إذا جرى فيه خلاف، إذا جرى فيه خلاف في اشتقاقه أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية، فهذا لا يؤثر على دلالته على المعنى المطلوب. هذا الخلاف الذي جرى في اللفظ لا يؤثر على الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى المطلوب، كما أن هذا الخلاف الذي جرى في لفظ الجلالة لا يؤثر على اعتقاد أن الله جل وعلا هو رب العالمين، فلما في شك، وأنه خالق الخلق ومدبر الكون، مع ما جرى في لفظ الله من الاختلاف اللغوي هذا لا يؤثر أبدا. نعم. فالاختلاف في الألفاظ لا يؤثر على معانيها ودلالاتها. نعم.
ما فيه إجمال ولا هو مظهر نقل المجاز ولا له وضعان. والوصف في أحوالنا فاللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان. وإذا مختلف بلفظ مكه وإذا
هم اختلفوا
بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان.
مكة البلد المعروف البلد الحرام، هل هي مشتقة من مكة الشيء إذا أهلكه لأنها تهلك الجبابرة والطغاة، أو هي لفظ جامد؟ هل هذا يؤثر على أن مكة هي أم القرى وأنها البلد الحرام؟ يعني اختلاف في لفظها هل يؤثر على حقيقتها؟ ما حد يشك في هذا، اختلاف في اللفظ شيء والحقيقة شيء آخر. مكة اختلف في لفظها هل هو مشتق ولا هو جامد، لكن هذا لا يؤثر على أن مكة هي البلد المعروفة التي فيها البيت الحرام والتي هي أم القرى، ما يشك في هذا أحد أبدا. وإن اختلف في لفظها نعم.
وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم قلتم بأن مرادهم حرم الخلاف وقبلة البلدان.
اختلاف في اللفظ لا يؤثر على الحقيقة أبدا، مكة هي مكة سواء قلتم ان لفظها مشتق ولا لفظها جامد، هي البلد الحرام، فدل على ان الاختلاف في اللفظ لا يؤثر على المعنى وعلى الحقيقه. نعم.
واذا هم اختلفوا بلفظه احمد فيه لهم قولان مذكوران.
احمد الذي من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو عربي ولا لفظ اعجمي؟ وجاء في الإنجيل مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فإذا اختلف هل أحمد عربي ولا سرياني فهل يؤثر هذا على معرفة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين؟ لا يؤثر هذا أبدا، ولا يشك أحد في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله. وإن اختلف في اسمه أحمد هل هو مشتق أو جامد وهل هو عربي ولا عجمي، فالاختلاف في الألفاظ لا يؤثر على الحقائق والمعاني. نعم.
وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم قلتم بأن مرادهم
من هو رسول الله في القرآن. الاختلاف في لفظة أحمد التي هي من أسماء الرسول لا يؤثر على حقيقة أن محمدا رسول الله إلى العالمين، وأنه الرجل المعروف الرجل العربي الهاشمي المعروف المكي المدني، ما يؤثر هذا عليه أبدا. كونه اختلفوا في اللفظ من ناحية وضعه واشتقاقه ما يؤثر على المسمى. نعم. كما لم يؤثر على مسمى الله ولم يؤثر على مسمى مكة، فالخلاف في الألفاظ لا يؤثر على معانيها ولا يجعلها لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين كما تقولون. نعم.
ونظير هذا ليس
يقصر كثرة يعني هذه أمثلة جاب لكم لفظ الجلالة ولفظ مكة ولفظ أحمد وقال لكم هذه أمثلة، والبقية كثيرة من هذا النوع، واختلفوا في ألفاظ في حروفها ووضعها واشتقاقها ولم يختلفوا في دلالتها على مسمياتها. نعم.
ونظير هذا ليس يكثر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن، أبي مثل ذا هذيان قد حملت نصوص الوحي منه أن مثل هذا قد حملت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان.
يعني بمثل هذا وهو هذه الاختلافات في الألفاظ واللغات والمسميات تعزل النصوص عن مدلولاتها هذا باطل. نعم.
فالحمد لله المعافي عبده مما بلاه يا ذوي العرفان.
يعني المعافى من هذه الشكوك والأوهام يحمد الله عز وجل لأن الله هداه إلى الصراط المستقيم ونفعه بكلامه وكلام رسوله ولم يتوقف عند هذه الشكوك وهذه الأوهام فيحمد الله على العافية.
فلأجل ذاك نبذوا الكتاب وراءه ومضوا على آثار كل مهان.
لأجل هذا المذهب الباطل الذي هو أن الألفاظ لا تفيد العلم نظرا للاختلاف في وضعها واشتقاقها وما قيل فيها نبذوا الكتاب والسنة لأنها ألفاظ ظواهر لا تفيد اليقين عندهم واعتمدوا على قول فلان من الفلاسفة والعلماء الكلام وعلماء المنطق فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير حرمهم الله من كلامه وكلام رسوله وابتلاهم بقول الفيلسوف فلان وعالم المنطق وعالم الكلام فلان وعلام يبنون على كلام هؤلاء ويعزلون كلام الله وكلام رسوله عن العلم والاستدلال. نعم. كاليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فاليهود نبذوا التوراة وأخذوا بدلها علم السحر وكذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بدلها علم المنطق وعلم الكلام. نعم.
ولأجل ذا تقضوا على السنن التي جاءت وأدليها ذوي أضغان.
غدوا ذوي أضغان ضغن وهو الشق وصاروا يحقدون على علماء السنة ورواة الحديث لأنهم يجادلونهم بالكتاب والسنة ويحملون علم الحديث ويناظرونهم به فهم يحقدون عليهم ويغضبون منهم لأنهم ضايقوهم وأفحموهم بالحج. هذا يقول قال الله قال رسوله وهذا يقول قال أفلاطون وقال فلان قال علام من علماء المنطق علماء اليونان القاعدة المنطقية كذا وكذا تقتضي كذا وكذا وهذا يقول لا الآية القرآنية تقتضي كذا والحديث النبوي يقتضي كذا فهم خصموه بالنصوص التي لم يجدوا منها مخرجا فلذلك صاروا يحقدون على أهل السنة لأنهم أفسدوا عليهم منهجهم ومذهبهم. وهكذا كل صاحب ضلالة فإنه يحقد على أهل الحق لأن أهل الحق يفضحون ضلالته ويبينون مخازيه. نعم. ما وجدوا شيء يطعنون به على أهل الحق إلا الألقاب واخترعوا لهم ألقابا لقبوهم بها لينفروا الناس عنه قالوا مجسمة لأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه لو يسمونه بما سمى به نفسه يسمونه مجسمة من أجل هذا، قالوا حشوية لأنهم لا يفهمون ولا عندهم علم من علوم الجدل وعلم المنطق، فهم حشوية ما عندهم علم، جهلة. وقالوا عنهم بألقاب كثيرة، مجسمة، مشبهة، حشوية، نوابت، يعني ناس حدثاء ما عندهم علم يبنون عليه، وهكذا من التنفيرات. أهل المناهج الفاسدة الآن نعم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب، أنهم علماء حيض وعلماء نفاس وعلماء كذا، ولا يعرفون فقه الواقع ولا إلى آخره. فكل قوم لهم وارث، هذا بلا شك، كل قوم لهم وارث. فهم إذا عجزوا عن الحجة قفزوا إلى الألقاب، يلقبون بها خصومهم لأجل تنفير الناس منه. نعم، عندهم قصور نظر، عندهم عدم إدراك، عندهم إلى آخر ما يقولون. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون الأحكام الشرعية، وهم يريدون أن ينصرفوا عن هذه الأمور، ويشتغلوا بقضايا الناس وقضايا الأمة كما يقولون. إيش قضايا الأمة هذه؟ إذا كانت قضايا الأمة ما هي التمسك بالكتاب والسنة والسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالإسلام، فما هي قضايا الأمة؟ نعم، قضايا الأمة هي المصطلحات التي وضعوها هم، سموها قضايا الأمة. نعم.
فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألفاظ الصحيحة الشنيعة.
لما ختم الفصل السابق لأن خصوم الحق لما أعياهم الرد بالحجة لجأوا إلى الألقاب التي يلقبون بها أهل الحق، عقد هذا الفصل لغد هذه الفرية، وأن أهل الحق بريئون من هذه الألقاب، وأنها بمن وضعها الحق. فهم يلقبون أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم. نعم.
فأمرهم مبغيا للرامي به أو لا ليدفع عنه فعل الداني.
رموهم بغيا بمن رامي به أولى. الرامي هو الحقيق بهذا اللقب الذي ألحقه بأهل الحق، كما يأتي بيان هذا. نعم.
يرمي البريء بما جناه مبابكا ولذا فعند الغر يشتبه هذه.
نعم، يرمي البريء بما يشوهه عند الناس، فيصدق الغر الذي لا يدري، يصدق هذا فيكون في نفسه شيء على أهل الحق، تؤثر فيه هذه الألقاب. أما العالم والمدرك فلا تنطلي عليه هذه الخديعة وهذا المكر، فلا يرقص عليه الحق ولا يرقص عليه أهل الحق بهذه الألفاظ المنفرة، لأنه يعلم ما وراءها وما هي المقاصد التي من أجلها لقبوا بها أهل الحق. إنما تنطلي هذه على الجاهل الذي لا يدري. وهذا في كل زمان ومكان، أن أهل الشر إنما يؤثرون على الناس الذين ليس عندهم إدراك، وإنما الناس الذين عندهم إدراك ومعرفة لا يتأثرون أبدا، لأنهم متحصنون بالعلم النافع، متحصنون من هذه الأمور، لا يتأثرون بها ولا يلتفتون إليها ولا يعبؤون بها. نعم.
سموه حشوية ونوابكا
والحشوية لما يفهمون شيء، حشو في الوجود، يعني وجودهم كعدم، كعدمهم. ف
تقول هذا كلام حسو، يعني ليس فيه فائدة. فعندهم علماء السنة من هذا النوع، حسو في الوجود ما لهم فائدة، ولا عندهم إدراك ولا معرفة، هذا تلقيب من أجل التنفيذ عنه. وفي الحقيقة أن الحسوية هم أنفسهم هم الذين ما فيهم فائدة. نعم، لأنهم تركوا الكتاب والسنة، تركوا الهدى ودين الحق، فصاروا حشوا في الوجود لا فائدة من ورائه، بل إنهم حشو جهنم يوم القيامة. نعم.
سموه حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان.
نوابت يعني ناس لم يسبق لهم خبرة ولا معرفة، وإنما هم جديدون على هذه على العلم وعلى معرفة الحقائق، لم يتبصروا فيها. ومجسمة لأن عندهم إثبات الصفات، عندهم تجسيم، يقولون لأن الصفات تدل على الجسم ولا تكون إلا على الأجسام، تعالى الله عما يقولون. نعم.
وكذا ثلاثة الرسول وفقده، وهم الروافض أصفة الحيوان أصف العذاب.
نعم. الجبر
سموه حسوية ونوابثا ومجسمين وعابدي أوثان.
وعابدي أوثان يقولون من سمى الله بأسمائه وصفاته فقد شبهه بالمخلوقين، فيكون يعبد صنما، لأن هذه الأسماء والصفات إنما تنطبق على المخلوقات، فكأنهم يعبدون المخلوقات لأنها هي التي تصف بالسمع والبصر والكلام وإلى آخره، فهم يعبدون المخلوقات، هذا معنى أنهم يعبدون الأصنام. والله عندهم ليس له صفة وليس له اسم، فنحن نقول لهم وأنتم تعبدون عدما، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا معناه إن معدو، فأنتم تعبدون عدما. نعم.
وكذا
فعلاه الرسول وصحبه. هذا في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، ثم انتقل إلى الروافض، قال لهم شبيه، يعني هؤلاء لهم شبيه من الفرق الضالة، وهي فرقة الروافض من الشيعة، سموا بالروافض لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين، لما طلبوا منه أن يسب أبا بكر وعمر أبى، وقال هما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصدقاء جدي علي بن أبي طالب، وأبى أن يرفضهم، فقالوا إذا نرفضك ونتبرأ منك، فسموا بالروافض بسبب ذلك، لأنهم يرفضون كل من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر، هذا سبب التسمية. هؤلاء الروافض الخبثاء يلقبون أهل السنة بألقاب شنيعة، وهل يضر هذا أهل السنة؟ فكذلك لا يضر أهل السنة تلقيب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة بما سبق من الألقاب. نعم.
وكذلك أعداء الرسول وقصده، وهم الروافض أخبث الحيوان.
أخبث الخليقة هم الروافض، ولهذا يقول القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من الخليقة من جن ومن إنسان. فهم شر الخليقة والعياذ بالله، لأنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبغضون أصحابه، ويحرفون كلام الله،
ويكذبون ويخترعون الأحاديث من عندهم وينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم وينسبونها إلى أهل البيت، فهم أخبث الخلق على الإطلاق، لا أخبث من الروافض. نعم.
لقد عذاب للصحابة ثم تم الرواتب
كيرة الرحمن. الروافض يسمون كل من لم يذهب مذهبهم من بغض الصحابة وتكفير أبي بكر وعمر، يسمونهم نواصب، نواصب يسمونها للسنة بالنواصب. لماذا؟ يقولوا لأنهم نصبوا العداوة لعلي، فكل من لم يتبرى من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة فإنه يكون عدوا لعلي، لأن الصحابة بزعمهم أعدى لعلي قبحهم الله. والواقع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم إخوة، كلهم إخوة متحابون في الله عز وجل، متناصرون، وفي طليعتهم ومقدمتهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فهم سموا أهل السنة بالنواصب لأنهم بزعمهم نصبوا العداوة لعلي. لماذا؟ لأنهم لم يتبرعوا من أبي بكر وعمر ويتبرعوا من الصحابة، وهؤلاء أعدى لعلي بزعمهم، وقصدهم من ذلك هدم الإسلام، ما هم محبة لعلي، وإنما قصدهم هدم الإسلام. لكن لجأوا إلى هذه الحيلة وابتكروا هذه الحيلة وأنشأوا فرية زعموا فيها أن هناك عداوة بين أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن الواقع ليس بينهم عداوة بل بينهم الأخوة والمحبة. وكان علي رضي الله عنه وزيرا للخليفتين، وزيرا للخليفتين ومستشارا لهما، وزيرا لأبي بكر وزيرا لعمر ولعثمان رضي الله عنهم، ما كان بينهم عداوة، هذا هو المعروف من سيرتهم وواقعهم التاريخي، ما صار بينهم عداوة. الذي حصل من الخلاف بعد مقتل عثمان هذا عن اجتهاد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا بل يحب بعضهم بعضا، لكن اللي حصل هذا سببه الاختلاف والاجتهاد بعد مقتل عثمان. جمع يطالبون بدم عثمان ويطلبون من علي رضي الله عنه أن ينفذ القصاص في قتلة عثمان، وعلي يعتذر بأنه ما يتمكن حتى يستتب له الأمر حتى يطيع له الناس، فحينئذ يتمكن من الحكم على قتلة عثمان. كيف يحكم عليهم ويقتلهم وهما بعد استتب له الأمر؟ وكل منهم مجتهد رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي حصل هذا بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان، ما اشترك فيه كبار الصحابة ولا دخلوا فيه، سلمهم الله منه، ما دخلوا في هذا الخلاف الذي جاء فيما بعد. ثم هذا الخلاف من الذي أججه؟ أليس الروافض، أليس الشيعة هم الذين أججوه؟ أليس ما أول من أوقع هذا هو ابن السوداء اليهودي الذي ادعى أنه مسلم ثم تشيع لعلي بزعمه؟ فهو الذي ابتكر التشيع ابن سبأ اليهودي، فالذي سبب هذه الفتنة هم الشيعة أنفسهم، يكيدون للإسلام والمسلمين.
نعم.
المعطل الذي نفى أسماء الله وصفاته شبه الرب بالمعدوم، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات ما هو؟ هو المعدوم، يكون شبه الله بالمعدوم. أنتم تقولون إن شبهنا الله بالخلق لما وصفناه بما وصف به نفسه
وسميناه بأسمائه التي سمى بها نفسه تقولون شبهتموه بالمخلوق، وهذا كذب وافتراء، ما شبهناه بالمخلوق، قلنا إن أسماء الله وصفاته خاصة به لا يشبهه فيها أحد، لكن أنتم شبهتم الله بالمعدوم، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هو المعدوم. فأيهما أشد تشبيها، الذي شبه الله بالمخلوق أو الذي شبه الله بالمعدوم؟ الذي شبه الله بالموجود أو الذي شبه الله بالمعدوم؟ أي التشبيهين أشد؟ هذا إذا سلمنا أن فعلنا هذا تشبيه، نحن شبهناه بالموجود وأنتم شبهتموه بالمعدوم، والذي يشبه بالمعدوم أشد، هذا إذا سلمنا. لكن نقول لا، إحنا ما شبهنا، إحنا لم نعدو أن سمينا الله بأسمائه ووصفناه بصفاته، وهذا لا يقتضي التشبيه إلا عندكم أنتم، أما في الواقع لا يقتضي التشبيه. نعم.
وكذا تشبه قول المنطق كلامنا حتى نفاه وذلك اشبيهان.
نعم، الجهمية شبهوا كلام الله بكلام خلقه، ولذلك نفوا الكلام عن الله جل وعلا لئلا يقتضي التشبيه عندهم، لأنهم لو أثبتوا الكلام لله بزعمهم فهذا يقتضي التشبيه، فلذلك نفوا الكلام عنه سبحانه وتعالى، قالوا إن الله لا يتكلم وليس هناك كلام لله، وإنما هذا الكلام هذا مخلوق. نعم.
وكذا تشبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذلك اشبيهان.
نعم.
وكذا تشبه ربه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان.
يطلب عليهم الحجه، هم يقولون اهل السنه مشبهه، اهل السنه مشبهه لانهم اثبتوا الايات لله، وإثباتها يقتضي التشبيه بزعمه. نحن نقول لا، أنتم الذين شبهتم الله، لأنكم ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلا ما هو يشبه صفات وأسماء المخلوقين، فلذلك نفيتموها، فجمعتم بين التشبيه ثم التعطيل، جمعتم بين الجريمتين، شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا. إذن من هو المشبه؟ المشبه هم هؤلاء، لأنهم ما نفوا هذه الأسماء والصفات عن الله إلا لما شبهوه بخلقه، وقالوا هذه تقتضي التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فهم مشبهة معطلة، جمعوا بين الجريمتين. نعم. أما أهل السنة ولله الحمد فهم سلموا من التشبيه وسلم من التعطيل. نعم.
وأتى من رب الرسول لربه سماه تشبيها فيا إخواني،
يعني وصف الرسول إذن بأنه مشبه، لأن الرسول وصف ربه بهذه الصفات وسماه بهذه الأسماء، فيكون الرسول على مذهبهم مشبها على هذا القول. نعم.
وأتى إلى وقت الرسول لربه سماه تشبيها فيا إخواني بالله من هؤلاء بهذا الاسم من هذا الحديث المفلح الشيطاني.
من أولى بلقب التشبيه؟ هل هو أهل السنة أو المعطلة؟ الأولى هم المعطلة، لأنهم في الحقيقة هم الذين شبهوا الله أولا ثم عطلوه ثانيا، أما أهل السنة فلم يعدوا الكتاب والسنة على مقتضى ما يليق بالله جل وعلا، ويقولون إن الله لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. انقلب الوضع عليهم وهم صاروا هم المشبهة في الحقيقة. نعم.
إن كان تشبيها ظهور صفاته سبحانه فبكامل الإحسان، لكن نفي قتاله تشبيهه.
نعم إن كان.
إن كان تشبيها ثبوت قتاله سبحانه فبكامل الدشان.
نعم. إن كان عندكم من إثبات الصفات تشبيها فنحن مشبهة ورضينا بهذا اللقب. إن كان إثبات الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة عندكم تشبيها فنحن مشبهة كما قال الشاعر إن كان نصبا حب صحب محمد فيشهد الثقلان أني ناصري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصري. يعني أنا ما أترك هذا من أجل هذا اللقب الذي تقولون. أنا ما أترك الحق من أجل أنكم تلقبون بهذا اللقب ولا ينفرني هذا اللقب من الحق. فإذا كان إثبات الصفات تسمون عندكم تشبيه فأنا لا يهمني هذا، أنا أثبت الأسماء والصفات ويا حبذا ذا التشبيه الذي تقولون. نعم. لكن التشبيه الحقيقي هو عندكم أنتم، لأنكم ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلا ما هو عند الخلق، شبهتموه بخلقه ثم عطلتموه من أسمائه وصفاته، فمن هو المشبه إذن؟ نعم.
لكن نفي بذاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان.
هذا تشبيه آخر عندهم. أولا التشبيه عندهم أنهم ما فهموا من هذه الأسماء والصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا تشبيه. ثانيا أنهم لما نفوها وعطلوها شبهوا الله بالجامدات والمعدومات، وهذا أقبح التشبيه. نعم عندهم تشبيهان قبيحان. نعم.
لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير كيد وهو معدوم وإن يقرص بالأذهان. فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ فاصبر في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. هذا وتم لقيمة عجب فهم فيها لكم يا معشر الإخوان، فاستعبداك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده إنا في طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه والوارثون لحزبه بأثان، إحداهما حرف له ولحزبه ما عنده في ذاك من كتمان. قرروا من ألقابهم بعرائهم قل أنتم على سيرة الرحمن.
يقول إن أهل الحق لهم ورثة وأهل الباطل لهم ورثة، وهذا ينطبق على مسألتنا هذه. فأهل الباطل من قديم وهم المشركون لقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مذمم وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون، فورثهم هؤلاء فلقبوا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم نوابت وأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. وفي الواقع أن هذه الألقاب تنطبق على من قالها ولا تنطبق على من قيلت فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مذمما وإنما هو محمد، وهم يشتمون ويسبون مذمما والرسول ليس بمذمم. كذلك أنتم تسبون أهل السنة لأنهم مشبهة وهم ليسوا مشبهة، المشبهة أنتم، فترجع الأوصاف الذميمة على من قالها لا على من قيلت فيه، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. نعم.
والغالبون لحزبه بأنعام إحداهما حرب له ولحزبه ما عنده في ذاك من جثمان. ورموا من ألقابهم بعطائهم هم أهلها ناقرة الرحمن. فأتى الهدى ورثوه فرموا بها قراته في البغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما فاسمعه وعث يا من له إثمان.
فاسمعه وعث. نعم.
هذا يحقق إرث كل منهما فاسمعه وعث يا من له أذنان.
نعم.
والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيظه بلسان.
الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته انقسموا إلى قسمين: كفار صرحاء صرحوا بالعداوة والسب والشتم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم ثاني أظهروا الإسلام وهم أعدى للإسلام وأعدى للرسول وهم المنافقون. يجيبون ألفاظ معسولة وألفاظ رقيقة لكن في قلوبهم الحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وإذا سنحت فرصة أظهروا ما عندهم من الكفر والضلال. فأعداء الرسول على طائفتين: كفار ومنافقون. كذلك أعداء أهل السنة هم من هاتين الفرقتين: أعداء مصرحون بالعداوة ويقولون ما يشاءون من الألقاب والهجومات، وطائفة منافقة تظهر الولاء لأهل السنة والمحبة لأهل السنة ولكنها ترميهم بالعظائم إذا سنحت الفرصة، وفيما بينهم وفي مجالسهم إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه طريقة أهل الضلال قديما وحديثا. نعم.
والآخرون هم النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان. وكذا المعطل مظلم تعطيله قد أقر التنبيه للرحمن.
نعم. فيه هؤلاء المعطلة منافقون أظهروا أن هذا في طالب التنزيه للرحمن وهو في الحقيقة تعطيل ونفي لوجود الرب سبحانه وتعالى، لكن ما يقولون هذا، يجون بطريق التنزيه طريق الدين، فيستعملون هذه الحيلة لترويج مذهبهم. هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. أما الملاحدة والكفار فهم يصرحون بكفرهم ويجحدون وجود الرب صراحة ويقولون لا إله ولا رب، يقولون هذا. لكن هناك أناس ما يجرؤون على هذه المقالة فيلجأون إلى الحيلة، يظهرون الإيمان وهم يبطنون الكفر، وهؤلاء شر من الصنف الأول، لأن الصنف الأول مصرح ومعروف ويؤخذ الحذر منه، لكن الصنف الثاني هذا عدو داخلي ما يفطن له وينخدع بكلامه وهو يشتغل من الداخل. فالمنافقون أشد خطرا على المسلمين من الكفار المصرحين أشد، ولهذا يقول جل وعلا في وصفهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم.
فجد المعطل لا علم لكم نفسه او جاهله الا بملك ثاني.